يميل سلطان عمان إلى الإثارة. كنا جالسين إلى مائدة غداء فخمة في قصر من تصميم السلطان نفسه في العاصمة العمانية مسقط الواقعة في أقصى شبه الجزيرة العربية، عندما صدح اللحن العسكري المألوف جرس الحرية لجون فيليب سوسا. ابتسم السلطان قابوس وهو يرتدي ثوبا طويلا وفضفاضا معلقا في حزامه خنجرا خاصا بالاحتفالات وعلى رأسه عمامة ملونة. نظر السلطان إلى الأعلى حيث ظهر قسم من الأوركسترا السيمفونية السلطانية في عمان على شرفة فوقنا مغطاة جزئيا بشاشة. كانت لفتة تقليدية من قائد محنك ولبق يثمن علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية ويهوى الموسيقى. استخدم السلطان نفوذه المطلق لتطوير بلاده طوال سنوات حكمه الممتدة لأربعة عقود. ما رغب السلطان في قوله كان أكثر إثارة، ففي 12 من كانون الثاني يناير 2011، أي قبل أيام قليلة من بداية الربيع العربي الذي قلب لعبة الشطرنج الجيوسياسية في الشرق الأوسط، كنت وصلت لتوي من اليمن الجاري الجنوبي المضطرب لعمان عازمة التوجه إلى مؤتمر إقليمي في قطر لتحذير القادة من أن نظامهم سيغرق تحت الرمال في غياب أي إصلاح سياسي واقتصادي، لكن تركيز السلطان اليوم منصب على إيران. كانت المواجهة بشأن البرنامج النووي الإيراني المحظور الذي يشكل تهديدا ملحا للأمن ببعديه الإقليمي والعالمي تتفاقم منذ عام 2009. اتبعت إدارة أوباما خطة مزدوجة المسار للضغط والمشاركة، إلا أن المفاوضات كانت متجهة إلى العدم بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بينما تزايدت فرضية المواجهة المسلحة التي قد تشمل هجوماً إسرائيلياً للقضاء على منشآت إيران النووية مثل الذي نفذ على العراق عام 1981 وعلى سوريا عام 2007. قال السلطان أستطيع المساعدة. كان جميع الأطراف يعدونه أحد القادة النزهاء لتمتعه بعلاقات وثيقة مع كل من واشنطن ودول الخليج وطهران، إذ اقترح استضافة محادثات مباشرة وسرية بين الولايات المتحدة وإيران لحل المسألة النووية بعدما فشلت كل المحاولات السابقة لإشراك النظام الديني الإيراني. لكن السلطان أعرب عن اعتقاده بأن ثمة فرصة لديه لتسهيل الأمر، وشدد على أن السرية ضرورية لمنع المتشددين من كل الجهات من عرقلة المحادثات حتى قبل انطلاقها. فهل أنا مستعدة للبحث في هذا الطرح؟ من جهة ليس هناك سبب يدفعنا إلى الوثوق بالإيرانيين، بل ولدينا كل ما يدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيستغلون أي فرصة للتأجيل والتشتيت، وقد تتحول المفاوضات الجديدة إلى فخ يمنح الإيرانيين مزيدا من الوقت لخوض سباق أقرب إلى مبتغاهم في امتلاك سلاح نووي يهدد إسرائيل وجيرانهم والعالم أجمع. يمكن لأي من التنازلات التي قدمناها كجزء من المحادثات إبطال سنوات من العمل الدقيق لتوفير إجماع دولي، وبالتالي فرض عقوبات قاسية وزيادة الضغوط على النظام في طهران. من جهة أخرى يمكن أن يشكل عرض السلطان قابوس الفرصة الفضلى لنا لتجنب الصراع أو أي احتمال مرفوض يتيح لإيران التسلح نوويا. أما فشلنا في المضي قدما بالطرائق الدبلوماسية فقد ينتهي به الأمر إلى شجار بين أوساط التحالف واسع النطاق الذي بنيناه لفرض العقوبات وتطبيقها على إيران. يصعب التصديق بعد كل ما حدث من ذاك أن إيران كانت حليفة للولايات المتحدة خلال الحرب الباردة. كان عاهل البلاد الشاه محمد رضا بهلوي يدين للولايات المتحدة التي دعمت انقلابه عام 53 على حكومة منتخبة ديمقراطيا، ظن أنها متعاطفة مع الشيوعية. كانت نقلة كلاسيكية للحرب الباردة، ومن جرائها امتنع عدد من الإيرانيين عن مسامحة أمريكا. تمتعت حكوماتنا بعلاقات وثيقة استمرت أكثر من 25 سنة، إلى أن أطيح بالشاه المستبد عام 79 على خلفية ثورة شعبية، وما لبث أن استولى الأصوليون الشيعة بقيادة آية الله الخميني على السلطة، وفرضوا صيغتهم الدينية الثيوقراطية على الشعب الإيراني، وأقاموا جمهورية إسلامية. ونظرا إلى هذا السجل، شكل احتمال تسلح إيران النووي تهديدا أمنيا خطيرا لإسرائيل والدول الخليجية المجاورة، وبالتالي للعالم أجمع، مما دفع بمجلس الأمن الدولي إلى إصدار 6 قرارات منذ عام 2006 ادعو خلالها إيران إلى وقف برنامج التسليح والتقيد بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. على عكس هذه الخلفية، عرض علي سلطان عمان في كانون الأول يناير 2011 إجراء محادثات مباشرة وسرية مع إيران. آنذاك كانت المشاركة عبر مجموعة 5+1 قد توقفت، وفشلت وساطة طرف ثالث من ذوي النيات الحسنة، وأثبتت إيران مرارا وتكرارا أنها متعنتة وغير أهل للثقة. لكن وعلى الرغم من كل شيء، كان هناك سبب للاعتقاد أن السلطان قد يكون فعلا قادرا على تحقيق ذلك، فقد تمكن قبل ذلك من التحرك لحل قضية سياح أمريكيين محتجزين في إيران. ففي تموز يوليو 2009 أوقفت القوى الأمنية الإيرانية 3 شبان أمريكيين كانوا يتجولون في منطقة حدودية جبلية بين شمال العراق وإيران، واتهمتهم بالتجسس، وكانوا يعملون بين الأكراد شمال العراق، ولم يكن ثمة داع للاشتباه في أنهم عملاء. حاولت وسط هذه المحنة وعبر كل القنوات الخلفية التي سلكناها أن أقنع الإيرانيين بإطلاق السياح. طلبت من جيك سوليفان أن يأخذ القضية على عاتقه، وخلال مؤتمر في كابول في صيف عام 2010 أرسلت جيك لتسليم وزير الخارجية الإيرانية رسالة تتعلق بالسياح كما فعلنا قبل عام في لاهاي، لكن جهة الاتصال الرئيسة كانت في عمان، إذ خطأ أحد كبار مستشاري السلطان قابوس نحو كبير مستشاري الرئيس أوباما للشؤون الإيرانية دينيس روس عارضا القيام بدور الوساطة. كان العمانيون على قدر كلامهم، ففي أيلول سبتمبر عام 2010 أطلقت إحدى الرهائن بكفالة. فور خروجها من إيران اتصلت بالسلطان قابوس لأشكره ولأرى ما يمكن أن يفعله في شأن المعتقلين الآخرين. رد السلطان:
نحن دوما مستعدون لفعل الأمور المناسبة للمساعدة.
كانت كلماته لا تزال تتردد في ذهني عندما جلسنا معا وتكلمنا في كانون الثاني يناير عام 2011. كان الإفراج عن سائح معتقل بعيدا كل البعد عن تسهيل محادثات حساسة عن مستقبل برنامج إيران النووي، لكن السلطان برهن أن باستطاعته تحقيق النتائج. أصغيت بدقة إلى اقتراحه القاضي باللجوء إلى قناة خلفية موضوعية، وسألته هل يمكننا التأكد من أن الجانب الإيراني سيكون مخولا حقا بالتفاوض بنية حسنة. ففي النهاية استثمرنا وقتا طويلا في تسيير عمل مجموعة 5+1 لنرى في الختام أن الاتفاق الذي أبرم في القاعة ينقض مرة أخرى في طهران. لم يستطع السلطان قابوس إطلاق الوعود، لكنه أراد المحاولة، ووافقته أننا في حال بشرنا المهمة يجب أن تتم في سرية تامة، من منطلق أننا لم نردها على شاكلة سيرك تكثر فيه المواقف الصحفية والضغوط السياسية. حتى في أفضل الحالات سيطول الأمر، إلا أنه جدير بالمحاولة. أبلغت السلطان أنني سأتحدث مع الرئيس أوباما وزملائي في واشنطن، بيد أن علينا البدء بالتفكير في طريقة لوضع خطته موضع التنفيذ. خلال الأشهر اللاحقة استكملنا الإجراءات في حذر شديد، إذ كان يساورنا قلق حقيقي من أولئك الذين سنتحدث معهم وما حقيقة دوافعهم. كان الرئيس أوباما متحفظا ومهتما للأمر في آن واحد، وفي مرحلة ما أجرى اتصالا بالسلطان للبحث في جدول القناة الدبلوماسية. أردنا أن نبقي الحلقة مصغرة، عملت رفقة ويليام بيرنز وجيك سوليفان مع فريق ضيق في البيت الأبيض، ضم مستشار الأمن القومي في تلك الحقبة توم دونيلون ونائبه دينيس مكدونو ودينيس روس إلى حين انتهاء مهمته في تشرين الثاني نوفمبر 2011، والمدير الأعلى لموظفي الأمن القومي لشؤون إيران والعراق وبلدان الخليج بونيت تلوار. تبادل العمانيون الرسائل معنا مرارا وتكرارا عن فرضيات تبلور المحادثات وعن طبيعة الوفد الذي سيمثلناه، بينما لم يفاجأ أحد بصعوبة الحصول على أجوبة مباشرة من الإيرانيين حتى عن أبسط الأسئلة. في الخريف تلقينا ضربة هزت ثقتنا بمتابعة الإجراءات عندما قامت وكالات تنفيذ القانون والاستخبارات الأمريكية بالكشف عن مؤامرة إيرانية لاغتيال السفير السعودي في واشنطن بعد توقيف أحد الأشخاص وهو إيراني الجنسية في مطار نيويورك، فقد اعترف بوضع خطة محكمة أشبه بوقائع المسلسلات التلفزيونية عبر تجنيد عصابة مخدرات مكسيكية لتفجير مطعم يزوره السفير دائما. واتضح لحسن الحظ أن القاتل المأجور مخبر لدى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية. كانت الأدلة لدينا تشير إلى تورط مسؤولين إيرانيين كبار في وضع تصور المؤامرة ورعايتها وإدارتها. لم يمض وقت طويل حتى عمد قائد البحرية الإيرانية إلى توتير الأسواق العالمية وهدد بإقفال مضيق هرمز في أي وقت، مما سيضيق الخناق على عدد كبير من موردي النفط في العالم. في تشرين الأول أكتوبر 2011 قررت أن أعود إلى مسقط لزيارة السلطان قابوس. كان السلطان لا يزال حريصا على سير المحادثات، واقترح أن نرسل فريقا متقدما إلى عمان لمناقشة القضايا اللوجستية شخصيا، بما أن تمرير الرسائل لم يكن يسير على ما يرام. وافقت من جهتي مدام الإيرانيون جديين، وتمكن السلطان من إعطائنا الضمانات بأنهم سيتكلمون مع المرشد الأعلى، فحثثته على نقل إنذار صارم إلى الإيرانيين بشأن مضيق هرمز. وإثر ذلك بدأنا باتخاذ ترتيبات سرية لإفادة جيك وبونيت وفريق مصغر للشروع في المحادثات، فيما تواصل السيناتور جون كيري مع عماني مقرب من السلطان وأبقانا على اطلاع بشأن ما تناهى إلى مسامعه. لم يكن جيك سوليفان الدبلوماسي الأكثر خبرة في وزارة الخارجية لانتقائه لإجراء اللقاء الأول الدقيق مع الإيرانيين، إنما كان كتوما وأوليته ثقة تامة. شكل وجوده رسالة قوية تفيد بتدخلي شخصيا في هذه العملية. مطلع تموز يوليو 2012 انفصل عن إحدى رحلاتي في باريس متوجها إلى مسقط بطريقة سرية جدا، حتى إن سائر أعضاء الفريق المسافر معي من زملائه العاملين معه على مدار الساعة ظنوا أنه يواجه مشكلة عائلية طارئة، مما أثار قلقهم عليه، وكان لافتا عدم معرفتهم بحقيقة مهمته إلى حين قرأوا عنها في الصحف بعد أكثر من سنة. نام جيك وبونيت على أريكة في منزل فارغ تابع للسفارة لدى وصولهما إلى عمان، بينما تقدم أفراد الفريق الإيراني بمجموعة مطالب وشروط مسبقة غير مقبولة بالكامل، إلا أن حضورهم كان جوهريا في حد ذاته، لكنهم عكسوا ربما حالة قيادة متقلبة ومنقسمة في طهران. أخبرنا جيك بانطباعه أن الإيرانيين ليسوا جاهزين بعد للمشاركة الجدية، ووافقنا على ترك القناة مفتوحة والانتظار لنرى هل تتحسن الأوضاع. هذا تحديدا ما بدأ يحدث نهاية عام 2012، تزامنا مع قرب انتهاء ولايتي في وزارة الخارجية. كان اقتصاد إيران ومكانتها في المنطقة وصيتها العالمي في حال من الفوضى، كذلك كان عهد أحمد نجاد الثاني كارثيا وضعف موقعه السياسي في الداخل تماما، كما تلاشت علاقته القوية بالمرشد الأعلى وبمحافظين أقوياء آخرين وبرجال الدين الذين كانوا يمسكون بمقاليد السلطة في إيران. في هذا الوقت أشار العمانيون إلى استعداد الإيرانيين أخيرا للمضي قدما في المحادثات السرية التي طال انتظارها، وأرادوا إفادة نائب وزير الخارجية للقاء نائب بيل بيرنز في مسقط، فأبدينا الموافقة في أذار مارس 2013. وبعد مرور أسابيع قليلة على انتهاء مهمتي كوزيرة للخارجية عاد بيل وجيك إلى عمان ليعاينا ما يمكن أن ينتج عن هذه المبادرة. كان جواب الإيرانيين لا يزال مخيبا، وبدوا في حال صراع مع ما عليهم القيام به. فبعض أفراد الحكومة أبدوا رغبة صريحة في المشاركة الجدية، بينما شكلت قوى أخرى عائقا في وجه المفاوضين. وهكذا عاد فريقنا مرة أخرى أدراجه مع انطباعه بأن الوقت لم يحن بعد لحدوث انفراج. خلف الكواليس وعقب انتخاب حسن روحاني، نمت القناة العمانية عن حماسة، وكان السلطان قابوس أول قائد أجنبي يزور روحاني في طهران، بينما بعث الرئيس أوباما برسالة أخرى وتلقى جوابا إيجابيا هذه المرة. في مسقط عمد بيل وجيك إلى استئناف اللقاءات مع المسؤولين الإيرانيين المتمتعين أخيرا بالسلطة للتفاوض على أعلى المستويات. كان من الضروري أن تتسم هذه اللقاءات بالسرية أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على صدقية روحاني الهشة في إيران. فبدأت تتضح الخطوط العريضة لاتفاق أولي في سرعة نسبية. ومن الممكن أن تلجأ إيران إلى وقف التقدم في برنامجها النووي، وتتيح المجال لبدء عمليات التفتيش لمدة 6 أشهر في مقابل تخفيف بسيط للعقوبات، وهذا ما قد يفتح نافذة المفاوضات المكثفة ويبدد بالتالي مخاوف المجتمع الدولي ويحل كل القضايا العالقة. لاحقا انضمت إلى المحادثات في عمان مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المفاوضة المتمرسة والمرأة الأولى التي تحتل هذا المنصب ويندي شيرمان، وأسهمت في بلورة التفاصيل. في 21 أكتوبر بدأت القناة العمانية السرية بالاندماج في الإجراءات الرسمية لمجموعة 5+1 في جنيف، والتي كانت ويندي شيرمان تقودها بالنيابة عن الولايات المتحدة، وشارك فيها بيل وجيك متخذين التدابير القصوى للبقاء بعيدين عن أنظار الصحفيين عبر النزول في فندق آخر والتنقل ذهابا وإيابا عبر مداخل خلفية. مضى كيري وشيرمان قدما في دعم الرئيس أوباما، وتوصل مع شركائنا إلى صياغة تسوية توافق إيران بموجبها على التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة عالية والاستمرار في تخصيب 5% فقط، وتوقف العمل في آلاف أجهزة الطرد المركزي، وتسمح بعمليات التفتيش المفاجئة، وتوقف إنشاء مرافق جديدة بينها مفاعل البلوتونيوم. في المقابل يخفف المجتمع الدولي العقوبات عبر تزويد طهران بمليارات كثيرة تكون في معظمها من الأموال الإيرانية المجمدة. وعلى الرغم من أن التوصل إلى هذا الاتفاق الأولي استغرق 5 سنوات، إلا أن العمل الشاق لم يبدأ بعد. بقيت كل القضايا الشائكة التي شوهت علاقة إيران بالمجتمع الدولي قائمة، وحتى مع التسوية المرضية للقضية النووية بقت إيران مصدر تهديد إلى المجتمع الدولي والولايات المتحدة وحلفائنا، انطلاقا من دعمها الإرهاب وسلوكها العدوانية في المنطقة. بقي المرشد الإيراني أمام خيارات اقتصادية صعبة. هل يفيد البرنامج النووي في إفقار حضارة لامعة وشعب أبي؟ هل يوفر امتلاك إيران قنبلة نووية فرصة عمل واحدة على الأقل في بلد شبابه بالملايين عاطلون عن العمل؟ هل يرسل إيراني آخر إلى الجامعة؟ أو يعاد بناء الطرق والمرافئ التي انهارت خلال الحرب مع العراق قبل جيل؟ عندما يوجه الإيرانيون أنظارهم نحو الخارج سيسألون هل ينتهي بهم الأمر إلى حال كوريا الشمالية أم إلى كوريا الجنوبية؟